بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، مع عهد جديد ووصية عظيمة من وصايا الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهوده والأخذ بوصاياه رضي الله عنه وأرضاه. فعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. هذا أيها الأفاضل منهج عظيم وأصل كبير في التعامل مع المخطئين والمذنبين. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي قد شرب الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه، وحده الجلد. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وفي رواية: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وعند أبي داود: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فلا تعاون الشيطان على أخيك المذنب المخطئ، ولكن ادعو له بالخير وأعنه على الخير. قال يزيد بن الأصم أن رجلا كان ذا بأس، وكان يوفد على عمر لبأسه، وكان من أهل الشام، وإن عمر من أهل الشام، وأن عمر فقده، فسأل عنه فقيل له: تتابع في هذا الشراب، أي ابتلي بالسكر، فدعا كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم دعا وأمن من عنده، أي دعا له، ودع له أن يقبل الله بقلبه وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول: غافر الذنب، قد وعدني الله أن يغفر لي، وقابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقابه ذي الطول، والطول الخير الكثير، لا إله إلا هو، إليه المصير. فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع فأحسن النزع، أي ترك الشرب. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. كل منا مذنب وكل منا مخطئ، تأتيه المغريات وتضعف نفسه وتزل قدمه ويحضر شيطانه، فإذا سانده إخوانه ولم يتخلوا عنه وأخذوه إليهم بلطف وحكمة ومحبة قطعوا الطريق على الشيطان فيوشك أن يؤوب وأن يرجع. وإذا سارعوا في التخلي عنه والطعن فيه وذمه وهجره وترك السلام عليه والإعراض عنه وعدم السؤال عنه ورأوه فاسقا ضالا فقد عانوا الشيطان على أخذه في صفه، وسينفر ولا شك من إخوانه وسيستمر في عصيانه، وهذا التصرف يحقق أمنية الشيطان ويأخذ هذا العاصي بكل سهولة إلى أعوانه من شياطين الإنس ويدخله في وادي الانحراف بكل سهولة. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، ولكن سلوا الله العافية. لماذا؟ لأنك قد تقع في الخطأ الذي وقع فيه أخوك، فليس أحد من ابن آدم معصوم إلا الأنبياء، قد تبتلى فعامل أخاك كما تحب أن يعاملك عند خطأك. وأما أصحاب السابقة والمكانة والعلم إذا أخطأ الواحد منهم فله تعامل خاص. قال ابن القيم رحمه الله: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يتحمل أدنى خبث. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له من قتل من حس عليه وعلى المسلمين. من هو؟ حاطب رضي الله عنه، كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر المشركين بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المانع له من قتل من حس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. وهذا فقه عظيم، رجل ارتكب هذا الخطأ وهذه الخيانة الكبيرة ولكن كانت له سابقة عظيمة وبلاء في الإسلام وجهاد وغير ذلك، فأراد عمر أن يضرب عنقه ووصفه بالنفاق، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم دعا حاطب بكل هدوء بلا سب ولا شتم، فقال له: ما حملك على هذا؟ لابد من معرفة الأسباب، قد يكون الأخ معذورا أو جاهلا أو متأولا، الأسباب كثيرة، فإن كان له عذر عذرناه، وإلا بينا له ونصحناه وقطعنا على الشيطان طريق الوصول إليه. فلا تقابل أخاك بالسب والاتهام، هذا منهج نبوي عظيم. فالأمر الأول: لا نواجه هذا المخطئ أو هذا العاصي الذي وقع في المعصية بالشتم والسب واللعن ونصفه بالفسق والفجور والبدع. الأمر الثاني: لا نغير علاقتنا معه ونقطعها، ونحذر منه مباشرة. والأمر الثالث، لابد أن نعرف عذره وكيف وقع في هذا الخطأ وكيف ارتكبه، لأن الإنسان أحيانا قد يكون له عذر قوي، فإذا تبين لك عذر الشخص فإنه يتلاشى كل ما في نفسك عليه، فقد يعاني أمور أنت لا تعرفها ويكابد شؤون أنت لا خبر لك بها، فتعذيره حين يبين لك، وقد يكون وقع في هذا الأمر بغير إرادته، وقد يكون الشيء الذي أنت تصورته عن وضعه غير صحيح. ذكر الغزالي في الإحياء قال: حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت، يعني هو أحوج ما يكون إلي لما انحرف. قال: لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. وعن أبي قلابة أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب واقع في بئر ماذا تفعلون به؟ ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: نعم. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا ترك فهو أخيه. وكان يقول رضي الله عنه: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول: داوي أخاك ولا تطع فيه حاسدا فتكون مثله، يعني مثل هذا الحاسد. وأهل العلم أحوج ما يكون لهذا، ونحن في زمان اختل هذا المنهج العظيم عند كثير من الناس. يسمع الرجل عن عالم أو طالب علم من أهل السنة والخير، يسمع عنه شيئا وهو بعيد، مما يكون خطأ أو بدعة أو زلة، فلا يتأنى ولا يراسل ولا يناصح ولا يستدل الأمر، إنما يصدر فيه تحذيرا أو يكتب فيه بيانا وهو لم يره في حياته، ولم يعرف حاله ولا حال بلده، ولم يتواصل معه مع إمكانية ذلك، ولم يعرف عذره، ولم يناصح، فيأتي يحذر فيهدم دعوة وينشر شرا عظيما في بلد ليس هو له فيها ناقة ولا جمل، ويجعل العامة في حيرة ويعرضهم للفتنة ويقطع عنهم الخير. قال إبراهيم النخعي: لا تحدث الناس بزلة العالم، فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها، ما شأن العوام في الخوض بهم في الخلاف والشر والفتن؟ عامة الناس يربون على السنة والطاعة وينشؤون على الخير ومكارم الأخلاق ويحافظ عليهم من الفتن ومن القيل والقال وما يغر الصدور. قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في آثاره: وكم من عالم أخطأ في مسألة فلم يهتم إخوانه من العلماء بأن يزوروه ويذاكروه فيها أو يكاتبوه في شأنها، بل غاية ما يصنع أحدهم أن ينشر اعتراضه في مجلة أو رسالة يشنع على ذلك العالم ويجهله أو يبدعه ويكفره. قال: فتكون النتيجة عكس المطلوب. احذر أن تفرح بزلة أخيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن، والتشبيه بالمرآة تشبيه بليغ عظيم. المرآة إذا وقفت أمامها تظهر لك عيبك بلا زيادة ولا نقص، ثم ترشدك لإزالته، ثم تستره عن غيرك. فإذا قمت من عندها وجاء بعدك أحد لا تخبره بعيبك، إنما العيب تستره فيما بينك وبينها، فتجملك إذا خرجت للناس وتزيل عنك العيب وتسترك. ثم قال يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله ويحوطه من ورائه، أي يذب عن عرضه في غيبته ويدافع عنه. قال ابن تيمية رحمه الله عن نفسه: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، أي في مصر لما كان فيها، وإقامة كل خير. وابن مخلوف: لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي، ما علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخوان المسلمين. ابن مخلوف كان القاضي الكبير في مصر، وحكم بكفر ابن تيمية وأمر بسجنه فسجن، ثم انقلبت أوضاع السياسة، وجاء الملك محمد بن الملك المنصور قلاوون، وكان يميل لابن تيمية، وكان ابن مخلوف ومن معه حكموا بعزل هذا الملك. فطلب ابن تيمية أن يفتي له بقتل هؤلاء القضاة الذين فعلوا به ما فعلوا، فانتفض ابن تيمية ودافع عنهم وقال: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فلما ذكره الملك بأنه سبق أن آذوه وأرادوا قتله مرارا، أرادوا قتلك، قال: من آذاني فهو في حل، قطع باب الشر. وذلك اعترف ابن مخلوف، قال: تمكننا منه فأردنا قتله، وتمكن منا فعفى عنا ودافع عنا. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون مع إخوانه، فلا تفتش عن الزلات، وانصح برحمة ورفق ومودة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأبغضكم إلي أو إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. وإذا قال ابن مسعود: فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. عواقب العباد مبهمة، ولا يدري أحد بما يختم له، فأذن بالنصيحة واخش على نفسك وسر ربك السلامة. روى الطبري عن حفص بن حميد قال: قلت لابن المبارك: رأيت رجلا قتل رجلا ظلما. يقول حفص بن حميد لابن المبارك: رأيت رجلا قتل رجلا ظلما، فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذا. فقال: أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. ومن عهوده رضي الله عنه عن سعد بن وهب عن عبد الله قال: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني؟ إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني؟ وعن الحارث عن عبد الله قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول: عليك نفسك. وهذا مروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صححه الألباني في الصحيحة. وعن زيد بن وهب عن عبد الله قال: كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله غضب. إذا نصحته تكبر على النصيحة، فاحذر أن تتكبر على النصيحة وترد الحق، لأن رد الحق ليس ردا على القائل، إنما رد على الله. قال ابن القيم: ومن تكبر على الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، فالحق يقبل من كل أحد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. فرد الحق من الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، والمتكبر يحتقر المخالف ولا يلتفت للحق الذي معه لأنه يرى نفسه أعلى من ذلك. والحق سهل تقبله الفطر إذا لم تنحرف. قال الراغب الإصفهاني: وقوله ما الحق مر، هو باعتبار من لم تتهذب نفسه ولم يزل مرضه. أما صاحب السنة والاتباع ومن يريد النجاة في الآخرة إذا جاءه الحق قال على العين والرأس: الحق أحق يتبع وما أحد معصوم. قد يأتي الصغير بما لم يدركه الكبير. فالهدهد جاء سليمان بخبر ونبأ قوم سبأ، رده لم يرده. والملائكة لما علم الله آدم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ففوق كل ذي علم عليم. والفائدة قد تخفى على الكبير ويأتي بها الصغير. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. فالعاقل إذا أهدي له نصيحة أو بين له خطأ شكر من سعى له بالخير. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يسعى له ويوطن نفسه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا من المتناصحين حقا المتحابين صدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.